بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها لي ولكم النفع، ولجميع إخواني المشايخ، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يبلغنا بها أعلى الدرجات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. ولا يفوتني أولا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله تبارك وتعالى أولا، ثم أثني بالشكر لكل من كان سببا في اللقاء بكم في هذه المجالس وفي هذه الدورة العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم فيها بالنفع الجزيل والخير العميم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. كما تقدم بالشكر لمركز رياض الصالحين وللهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي على تهيئة مثل هذه الدورات النافعة والدورات التي يستفاد منها في صقل طالب العلم وزيادة معرفته وزيادة إيمانه بربه وتعلمه لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن الإنسان في هذه الدنيا يمضي فيها سريعا إلى أن يلقى ربه، وإلى أن يفجأه الموت بمفارقة هذه الدنيا، ولا يعلم الإنسان متى ما يكون قد كتب له مفارقة هذه الدنيا. والعاقل الفطن دائما ما يذكر نفسه بمسابقة الأيام والليالي والقرب من الله سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. الأيام تمضي أيها الأحبة، والإنسان إذا لم يعود نفسه على المواظبة على الخير والاستمرار في الخير وتذكير نفسه بالخير وبطاعة الله تبارك وتعالى وتعلم السنن والآثار والدعوة إلى ذلك، فإن الثبات إنما يحصل للعبد بأسباب، والله سبحانه وتعالى هو يتولى تلك الأسباب ويهيئ للعبد الأسباب، وخصوصا إذا كان العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم دائما ما يذكر نفسه أنه طالب نجاة أمام الله سبحانه وتعالى، لن تعدم من تقصير، لن تعدم من وجود خلل، لن تعدم من وجود معصية، لن تعدم من وجود شهوة، لن تعدم من وجود شبهة، لكن الموفق والمسدد من استعان بالله سبحانه وتعالى وذكر نفسه دائما وأبدا بوجوب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار لله عز وجل. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو خير الخلق وأفضلهم عملا صلوات الله وسلامه عليه كان دائما ما يستغفر ربه صلوات الله وسلامه عليه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بالعبد المقصر المسرف في الذنب الذي يعجل إلى الذنوب والمعاصي ويقصر في سيره إلى الطاعة لله تبارك وتعالى فهو أحرى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم استغفار هو مما هداه الله سبحانه وتعالى إليه لما له من المكانة، فإن أهل القرب والمراقبة لله تبارك وتعالى يريدون في أعمالهم حصول الكمال ووجود الكمال في تلك الأعمال، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلنا وإياكم سائرين على طريقته وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقى ربنا سبحانه. بين يدينا في هذه الليلة رسالة نافعة تشتد الحاجة إليها مع ضعف العلم وقلته واندراس كثير من الفهم لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشتد الحاجة لدى العبد في تفهم مثل هذه المسائل إذا علم أن مثل هذه المسائل تتوقف عليها كثير من الأحكام الشرعية، ليست فقط على المرأة بل حتى على الرجل كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه. ولذلك كان أهل العلم كثيرا ما يشددون على تعلم المسائل الشرعية التي تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة لما في ذلك من الحاجة الماسة والعظيمة لدى عموم الناس، والذي غالبا قد يشمل كثير من الناس حتى من الرجال قد تتعلق بهم تلك الأحكام. ولذلك كان كما ذكرت من المعيب أن تهمل مثل هذه المسائل، حتى أنه جاء عن الإمام أحمد أنه ذكر في تعلمه لمسائل الحيض أنه بقي فيها 9 سنين، وهذا ليس من يعني قلة علمه رحمه الله تعالى، ولكن مسائل الحيض منها مسائل دقيقة وكثيرة ولا يسع شمولها في هذه المجالس وتفصيلها في الكتب الكبار ككتاب البيان للعمراني وكتاب المغني لابن قدامة وغيرها من الكتب التي تكلمت بتفصيل في مسائل الفقه. ولعلنا نشرع بحول الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة، واسمها رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ومؤلفها هو الإمام العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنات النعيم رحمه الله تعالى. وكتاب هي رسالة نافعة وبقي أثرها وسيبقى إن شاء الله دليلا على إخلاصه لله تبارك وتعالى، نحسبه الله وحسيبه الله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
وهذه المقدمة وهذه الخطبة هي خطبة الحاجة، هذه الديباجة هي خطبة الحاجة كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة ويعلمه أصحابه رضي الله عنهم، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وإن كان قد زاد عليها رحمه الله تعالى. نعم.
أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. وفي الاعتماد على الكتاب والسنة
ولأن في الاعتماد
ومن أن في الاعتماد
ولأن
صلى الله عليكم ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ولأن ما عداها فإنما يحتج له ولا يحتج به.
نعم. ولأن ما عداهما يعني الكتاب والسنة. نعم.
إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منها، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، وتشتمل على الفصول الآتية: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامه، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة مسائل عظيمة، أهمها وجوب الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تدل على وجوب تعظيم أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وإلا فلا. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وجاء في حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، الحديث إلى آخره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على وجوب الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العصمة إنما تكون للعبد بسلامته في عمله، إنما تكون للعبد باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، العصمة التي لا تكون بها البراءة من كل ذنب ومن كل خطأ، لكن يكون مسدد ومعان بحول الله تبارك وتعالى. ولذلك كان لابد أن يوطن الإنسان نفسه على هذه القضية وعلى هذا الأمر، ودائما ما يرجع في أحكام الشريعة إلى كلام الله تعالى وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله: فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا، وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام، فليس أحدهما بأولى بالحق من الآخر، وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومطلوب منه ما طلب أو ما طلب الله من غيره من العباد، وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده، ولا يخرجه من جملة المكلفين، بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره، ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، انتهى كلامه. والواجب على عامة المسلمين الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وما لم يكن فيه شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الواجب فيه الرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهم أولى بالحق منا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا الأخذ بما جاء في كتاب الله وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يجع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. طبعا أيها الأحبة، هنا قضية مهمة تتعلق بالفقه، وهي أن كثيرا ممن اشتغل بالفقه قصر في تعلم وتفقه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، على أن فهم القرآن والسنة إنما يكون فهما صحيحا موافقا لمراد الله تعالى وموافقا لمراد رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان راجعا لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان فهم سلف الأمة لا بد فيه لطالب النجاة إذا أراد إصابة الحق. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم: هم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أدى إليهم لأنه بذلك أمرهم. ويقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضوابطه، كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله، ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم، لأن من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره، إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم. وهذه قضية مهمة أيها الأحبة، لا بد من إدراكها، ولا بد دائما ما تنظر في مسائل الفقه، إن وجدت في مسألة كلاما يعني لأهل العلم فلا يمنعك ذلك من التفتيش في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما ذكر ابن القيم وغيره الذي علمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أدبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أحسن تعليم وبيّن لهم أحسن بيان. ولا ينبغي لطالب العلم أن يغفل أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تعلمه لفقه الكتاب والسنة. ثم فيما ذكره رحمه الله تعالى من الرجوع إلى كلام الصحابة والنظر في أقوالهم، فإن القاعدة عند أهل العلم إذا اختلفت أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة، فالعبرة بما وافق الدليل الصحيح ولكن لا نخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إلى قول آخر ولا نحدث قولا لم يقولوا به. وهذه قضية عند التطبيق كثير من الناس من يصدع بها ويتكلم بها، لكن إذا جاء إلى التطبيق فإنه لا يلتفت إلى هذه القاعدة العظيمة وهذه القاعدة المهمة التي لا بد منها. يقول أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وقد أكثر الإمام مالك من الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في كتابه الموطأ، والإمام أحمد قد صرح بحجية أقوال الصحابة في غير ما موضع، وإن كان قد اختلف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، ولكن بالرجوع إلى أقوال المتأخرين من أصحابه كالمزني والبويطي وغيره، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ثم تأتي مسألة مهمة، وهي أن المرأة الصالحة تعتني أشد العناية بالفقه في دين الله تبارك وتعالى، وخصوصا ما تحتاجه في يومها وليلتها، وهكذا كنا نساء سلف هذه الأمة من الصحابيات رضي الله عنهن وأزواج النبي ومن تبعهن بإحسان إلى يوم الدين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نعم، سألت أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسأل عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني عائشة أسرت إليها تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولما دخلت أم سليم رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فضربت أم سلمة رضي الله عنها على فمها وقالت: أو تحتلم النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحمك الله، فمن أين يأتي الشبه؟ يعني شبه الولد. فقالت عائشة: تربت يداك فضحت النساء. تقول عائشة لأم سليم رضي الله عنها: تربت يداك فضحت النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يداك، نعم عليها الغسل إذا رأت الماء. وهذا فيه تعليم وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج ولا عيب على المرأة أن تسأل وأن تتفقه في شؤون الحيض والنفاس والاستحاضة والاحتلام ونحو ذلك، بل حتى في سائر أمور الشريعة. ويجب عليها أن تتعلم ذلك، ولا يجوز لها أن تهمل ذلك قدر استطاعتها. يقول الخطيب الشربيني: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. ولذلك كان الواجب على الرجل أن يعلم زوجته ما تحتاج إليه من شأن دينها، فإن لم يكن له علم فإنه يجوز لها أن تستفتي وأن تطلب العلم، فيما لا يمكن تحصيله عن طريق زوجها، مما لا بد لها من تعلمه من الأمور الواجبة عليها شرعا. ويقول كذلك الشربيني في الإقناع: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه. قال: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر زوجها، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. ويقول ابن الصلاح في الفتاوى: أما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية، فإذا لم يقم به غيره ولم يقم هو به أثم وأثموا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: علموا أنفسكم وأهلكم الخير. وقال مجاهد وقتادة: علموهم ما ينجون به من النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وللأسف اليوم كثير من طلاب العلم لا يعتني بتعليم أهله ولا يعتني بحظهم على الخير وعلى الاستقامة وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمهم أحكام الحيض والاستحاضة. وإن شئت أن تكون على الخير مع أهلك فاجعلهم في صحبتك في مجالس العلم ومجالس الذكر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك أجرا يبقى أثره حين تلقى ربك سبحانه وتعالى. وتذكر أنك مسؤول يا طالب العلم، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن زوجتك، عن ابنتك، عن ولدك، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك ماذا علمتهم. وقد جاء عن بعض السلف أن المرأة تتعلق برقبة زوجها يوم القيامة تقول: يا رب سل هذا لما لم يعلمني، سل هذا لما لم يمنعني، ونحو ذلك. أسأل الله السلام والعافية. الدماء التي تصيب النساء، الدماء التي تصيب النساء هي ثلاثة أنواع، هي ثلاثة أنواع: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. وهذه الدماء خاصة بالنساء كما هو معلوم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنا فست، يعني حضت، أنا فست؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا.
نعم، ذكر هذا الفصل وهو الفصل الأول في معنى الحيض وحكمة الحيض. فابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحيض، قال: الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه. قال الأزهري: يقال حاض السيل، وفاض إلى إذا سال يحيض ويفيض. وقال عمارة: أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. إلى أن قال: ومعنى حيضت أي سيلت. قال: ومن هذا قيل للحوض حوض الماء، لأن الماء يحيض إليه أي يسيل. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى قال: في الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة، ومعنى قوله بمقتضى الطبيعة أي أن هذا من طبيعة النساء، فهو دم صحة ليس بدم فساد، فهو دم صحة ليس بدم فساد. وقوله بدون سبب أي ليس بسبب منها تفعله أو تصطنعه. وقوله في أوقات معلومة، ذلك أن الحيض تعتاده المرأة في أوقات معلومة في كل شهر أو بنحوه، كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وعرفه الشافعي رحمه الله تعالى بأنه دم يرخيه الرحم، عرفه بأنه دم يرخيه الرحم. قال الماوردي: وسمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة. وسمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة. قال الشربيني: دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. والحيض له عدة أسماء، الحيض له عدة أسماء. ذكر الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي ستة منها، وهي الحيض وهو أشهره وأكثره استعمالا، والطمث الثاني الطمث، ويقال للمرأة طامث، يقال للمرأة طامث. الثالث العرك، الثالث العرك، العين المهملة ثم الراء المهملة ثم الكاف، العرك، ويقال للمرأة عارك، وللنساء ويقال للنسوة الجمع عوارك. الرابع الضحك، الضحك، ويقال للمرأة ضاحك، يقال للمرأة ضاحك. قال الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. قال مجاهد: أي حاضت. الخامس الإكبار، الخامس الإكبار، ويقال للمرأة مكبر، ويقال للمرأة مكبر. السادس الإعصار، السادس الإعصار، ويقال للمرأة معصر. ودم الحيض، دم الحيض له علامة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بتفصيل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت، فإن كان دمها ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها، فلتدع الصلاة. فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست الحيضة، وهو الطهر، وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ويأتيها زوجها. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا، لكن الآن حتى تتصور المسائل في ذلك إن شاء الله. طبعا يقابل الحيض، يقابله الطهر، يقابل الحيض الطهر. والطهر لغة كما قال الخليل بن أحمد الطهر نقيض الحيض، الطهر نقيض الحيض، يقال طهرت المرأة وطهرت، يقال طهرت المرأة وطهرت لغتان، فهي طاهر إذا انقطع، وهي ذات طهر، وتطهرت أي اغتسلت وأطهرت. وللطهار الاغتسال في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله عز وجل رجال يحبون أن يتطهروا، يعني الاستنجاء بالماء. والتطهر أيضا التنزه والكف عن الإثم. وفلان طاهر الثياب أي ليس بصاحب دنس في الأخلاق. قال ثياب بني عوف طهارا نقية، وأوجههم بيض المسافر غران. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى عرف الطهر بأنه احتباس الدم وعدم خروجه، بأنه احتباس الدم وعدم خروجه. نعم، أذكر الحكمة ثم نقف إن شاء الله.
قال رحمه الله والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم، تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذه الحكمة من الحيض، وهنا قضية مهمة تتعلق بها كثير من الأحكام الشرعية، وهي صورة حصول الحيض وكيف يحصل الحيض أصلا عند المرأة. الحيض يحصل عند المرأة بانسلاخ بطانة الرحم، الحيض يحصل عند المرأة بانسلاخ بطانة الرحم، ويكون خروج تلك البطانة بشكل شهري، ولذلك بعض النساء قد تجد أحيانا قطع من الدم، لأن هذه في حقيقتها انسلاخ لبطانة الرحم. وتبدأ احتساب هذه الدورة الشهرية من أول يوم للحيض إلى أول يوم للحيض الذي بعده، من أول يوم للحيض إلى أول يوم من الحيض، يعني من أول يوم من نزول الدم إلى أول يوم من نزول الدم من الدورة التالية، وهي في غالب النساء تمتد من 21 يوم إلى 35 يوماً، إلى 35 يوماً. وغالب النساء يكون عندهن الدم من 3 إلى 7 أيام، هذا غالب النساء من 3 إلى 7 أيام. وبعد انقطاع الدم في اليوم 6 أو 7 تبدأ بطانة الرحم بالنمو مرة أخرى، تبدأ بطانة الرحم بالنمو مرة أخرى. والحيض في حقيقته هو كالإعداد للمرأة للحمل كالإعداد للمرأة للحمل، وتكون الفترة التي يحصل بها الحمل غالبا من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر من أول يوم من نزول الدم، يكون اليوم العاشر إلى الرابع عشر، هذه فترة اللي هي فترة حصول الحمل غالبا. وسبحان الله، عند الحمل يمر الغذاء إلى الجنين عبر الحبل السري الذي يتكون من وريد يدخل منه الطعام ويدخل منه الأكسجين إلى ذلك الجنين، وكذلك شرايين تعيد الدم الفاسد وتعيد الفضلات إلى المشيمة مرة أخرى، شيء يدخل وشيء يخرج. ومعرفة حصول التغذية للطفل أيضا تترتب عليها أحكام، ومعرفة صورة حصول الحيض تترتب عليها أحكام، وسيأتي ذكر بعض تلك الأحكام إن شاء الله معنا، ونشير إلى ما ذكرناه هنا بحول الله سبحانه وتعالى. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل، سيأتي معنا الكلام على حيض الحامل. فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا تصورنا كيف يحصل الحيض عند المرأة، وهذا التصور كما ذكرت مهم جدا في معرفة الأحكام الشرعية، وكثير سبحان الله من الأحكام الشرعية صدقها الطب والحديث ووافقها الطب والحديث، وهذا إن دل على شيء دل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وبما جاء عن ربه تبارك وتعالى. نقف هنا ونختم بهذا، أسأل الله ليختم لي ولكم بالصالحات، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.